الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجوب الوجود أيضا ينفي عنه عز وجل الاتحاد، فهو ليس متحدا بغيره او مع غيره، ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الاول انه لو كان متحدا بغيره فذلك الغير ممكن وليس بواجب، لان ما عدا الله عز وجل ممكن كما تقدم عندنا. الواجب واجب الوجود واحد لا شريك له كما تقدم في المسألة الثامنة. فإذا ما عدا الله، ما عدا واجب الوجود ممكن، إذ لا شريك للواجب. فلو اتحد الله عز وجل بغيره، فبما أن ذلك الغير ممكن فيلزم أن واجب الوجود أيضا، الله عز وجل يلزم أن يكون ممكنا، لأن الشيئين إذا اتحدا فما يثبت لهذا يثبت، للآخر. وحيث أن الثابت للغير هو الإمكان وأحكام الممكن، فيلزم ثبوت هذا أيضا لله عز وجل. هذا إذن الدليل، الوجه الأول لإبطال الاتحاد. الوجه الثاني لإبطال الاتحاد أن نقول إن أصل الاتحاد باطل، فكرة الاتحاد في نفسها باطل، فالشيئان لا يمكن، اي شيء كان، اتحادهما غير ممكن، وهذا تقدم عندنا اذا تتذكرون في الابحاث السابقة، اثبت قدس سره ان الاتحاد في نفسه مستحيل، حتى اتحاد ممكن بممكن مستحيل. لماذا؟ لأنه بعد الاتحاد نحن نسأل هل يبقى الشيئان على ما هما عليه؟ يعني الطيان شيئين كما كان سابقا، شيئين الآن بعد الاتحاد يبقيان شيئين أيضا، أو أن كلاهما ينعدم أو أن أحدهما ينعدم. الاحتمالات ثلاثة. إن قلت كلاهما يبقى هذا معناه الاتحاد، إن قلت كلاهما انعدم أيضا هذا معناه الاتحاد، إذ لا يوجد شيئان حتى يتحدا. وإن انعدم أحدهما أيضا هذا معناه الاتحاد، لأن هذا معناه يوجد شيء واحد لا يوجد شيئان حتى يتحدا. إذن فكرة الاتحاد في نفسها يا إخوان هي باطلة ولا يمكن التصديق بها. وفهرس من الأول في هذه المسألة، نريد أن ندعي أن الله عز وجل ما دام هو واجب الوجود إذن يستحيل أن يتحد بغيره أو مع غيره. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، إن كل ما سوى واجب الوجود، كل ما سوى الله عز وجل ممكن كما تقدم في المسألة الثامنة. فلو اتحد الله عز وجل بغيره يعني اتحد مع الممكن، وإذا اتحد مع الممكن يلزم سراية الإمكان وأحكام الإمكان إلى الله عز وجل، لأن الشيئين إذا اتحدا فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر. والوجه الثاني لإبطال اتحاده عز وجل بغيره هو أن أصل فكرة الاتحاد باطلة كما تقدم في أبحاث سابقة. لماذا في نفسها باطلة؟ إذ بعد الاتحاد إن بقي على ما هما عليه شيئين بقيا، هذا معناه الاتحاد. إن عدم أو عدم أحدهما أيضا هذا معناه الاتحاد، لأنه لا يوجد شيئان، بل إما لا يوجد أبدا أو يوجد شيء واحد. إذا الاتحاد ما موجود، الاتحاد معناه مهلين. فطبق العبارة يا أخي. قال والاتحادي، والاتحادي عطف على من؟ على الزائدي، يعني ووجوب الوجود يدل على نفي الاتحادي، هذا عطف على الزائدي. فإن وجوب الوجود، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد أو ينفي الاتحاد. اثنين لا تنصح، وإن كان مناسبه يعبر ماذا ينفي، لأنه التعبير هناك ينفي، ينفي ينافي نفس الشيء ما يأثر، النتيجة واحدة. وذلك لوجهين قلت، الوجه الأول هذا لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، يعني واجب الوجود واحد لا شريك له. وين بينا؟ في المسألة الثامنة قلنا واجب الوجود واحد لا شريك له، ما يمكن أن يكون له شريك، وإلا يلزم ما به الاشتراك، ما به الامتياز، يلزم التركب، يلزم الاحتياج، يلزم الإمكان، بيناه في الدرس السابق. فلو اتحد بغيره الله عز وجل، لو اتحد لكان ذلك الغير ممكنا، لابد ممكن، لأن قلنا ما سوى الله ممكن، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد بذلك الممكن. المتحد بذلك الممكن هو الله، هو واجب الوجود، فيلزم أحكام الإمكان، والإمكان الثابت للغير يثبت لله عز وجل، فيكون الواجب ممكنا، يلزم هكذا بالتالي الواجب تعالى عز وجل يلزم أن يكون ممكن. وأيضا هذا الوجه الثاني، أصل فكرة الاتحاد في نفسه باطلة، فلو اتحد بغيره لكان بعد الاتحاد إما أن يكون موجودين كما كان سابقا، قبل الاتحاد كان اثنين موجودين الآن كذلك، هذا معناه الاتحاد إذا بقي على ما هم عليه. وإن عدم أو عدم أحدهما فالاتحاد أيضا، لأنه لا يوجد شيئا حتى يتحد، ويلزم بالتالي إذا عدم او عدم احدهما يلزم ان الواجب قد انعدم بالتالي، يعني معناه انعدم الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يا اخي. ويلزم يعني لو عدم او عدم احدهما بالتالي ان الواجب يلزم انه انعدم، فيكون الواجب ماذا؟ ممكن، لانه صح عليه العدم، وكل ما صح عليه العدم بلي فهو ممكن. هذا خلف، وهذا يعني خلف لان المفروض انه واجب، فكيف يصير ممكن؟
شوف الاتحاد مغاير هم الجهه
الاعلام في الاتحاد مرات اتحاد عدم صيرورة الشيئين شيئا واحدا، هذا مين؟
ولو بالحمل الشائع مثلا، فرض الاتحاد بالحمل الشائع صيرورتين شيء واحد، لكن مو يعني احكام هذا الموضوع تثبت كل احكام الموضوع تثبت لكل احكام المحمود زيد قانون مثلا لغيره.
ايه
القيام غير زيد، مع ذلك احنا يكفي الاتحاد بوجه، يعني سمتنا الاتحاد بوجه
هذا ايه
مفهوم اتحاد الكلى هذول هم بلا وجه.
هذا اتحاد مصداقهما يعني واحد، احنا مو نريد المصداق واحد، لا حقيقة كل شيء يصير شيء واحد، يعني
مثل ما يدعون عن هذول الصوفيين،
يعني افترض السكر ويا الخل يصير ماذا؟ شيء واحد. مو انه بل هيك يكون ندعي، هذا نريد نقول من دون زيادة. ايه كان مات المفروض السكر لما نخلي هذا يصير زيادة، هذا لا من دون زيادة، هذا شلون يصير اذا من دون زيادة؟ على اي حال هذا الذي تقدم ماذا قال والجهتي، وايضا وجوب الوجود ينفي ان يكون الله عز وجل في جهة، ما دام واجب الوجود الله عز وجل، ما دام واجب الوجود إذن ليس له جهة، لا يمكن أن نقول هو في جهة الفوق مثلا أو في جهة اليمين. لماذا؟ لأنه لو كان في جهة يلزم أن يكون جسم له حيز يشار إليه، لوازم الجسم ثابت له من حركة وسكون، وبالتالي يلزم أن يكون إذا جسم له حيز لا يخلو من حركة وسكون، لأن كل جسم لا يخلو من حركة وسكون، يلزم أن يكون حادثا وممكنا، والمفروض أنه واجب. إذن الصحيح أن الله عز وجل ليس له جهة، بل هو في كل مكان، خلافا للمجسمة الذين قالوا بأنه جسم، فإنهم قالوا بأن الله عز وجل له جهة من لوازم الجسمية أن يكون الجسم في جهة معينة، اما فوق اما تحت اما يمين اما بل مولانا. وخلافا يا اخي للكرامية او الكرامية، اصحاب ابي عبد الله ابن كرام هؤلاء، بعضهم قال بأن الله عز وجل له جهة، أين جهته؟ قالوا فوق العرش، الله له عرش، الرحمن على العرش استوى له عرش، وجهة العرش قالوا غير متناهية، وقالوا الفاصل بين العرش وبين الله ايضا غير، لا فقط الجهة التي فوق العرش غير متناهية، بل اكثر قالوا الفاصل بين الله وبين العرش ايضا غير متناهي، بعضهم هكذا. وبعض قال من هؤلاء الكرامية قالوا، هم 12 فرقة على ما يقال، الكرامية 12 فرقة على ما يقال، ما شاء الله هم جماعة لكن 12 فرقة، وقسم منهم قالوا لا، الفاصل بين الله عز وجل وبين العرش متناهي. وقسم منهم قالوا الله عز وجل جالس فوق العرش، لا أنه فاصل يوجد بينه وبين العرش، لا هو جالس، الرحمن على العرش استوى. بل مولانا، على أي حال هذه الآراء في الحقيقة ينقلها العلامة بلا داعي، هاي الآراء السخيفة. على أي حال طبق العبارة، قال والجهتي، والجهتي يعني ماذا؟ ووجوب الوجود ينفي ماذا؟ البلي، يدل على نفي الجهة. أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على الزائد، يعني يصير المعنى وجوب الوجود يدل على نفي الجهة. وقد نازع فيه جميع المجسمة، بلي نازعوا في ذلك وقالوا لا، له جهة، ما دام جسم له جهة، فإنهم ذهبوا إلى أنه في جهة. سأحسن جهة يعني مثلا نقول جهة الفوق، مثلا أقول نقطة. وأصحاب أبي عبد الله ابن كرام أو ابن الكرام مع الألف واللام أو من دون ألف واللام كما في الطبع الجديد من دون ألف واللام اختلفوا. فقال محمد ابن الهيصم أو هيصم مع الألف واللام أو من دونه، ما يأثر أمات يا أخي، إنه تعالى في جهة فوق العرش، تلك الجهة فوق العرش، وتلك الجهة يا أخي امتدادها لا نهاية، لا نهاية لها، امتدادها لا نهاية له. وبعد قالوا أكثر، البعد بين الله وبين العرش أيضا الفاصل غير متناهي. وقسم منهم قالوا لا، البعد بين الله وبين العرش متناهي. وقسم قالوا لا، أصلا فاصل ما موجود، الله هو جالس على العرش. وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة. كيف قالوا المجسمة الله جالس على العرش؟ هؤلاء قسم منهم قالوا الله جالس على العرش، نقطة. وهذه المذاهب كلها فاسدة. لماذا؟ لأن إذا الله إلى جهة فهو مشار، كل ذي جهة، كل صاحب جهة، ذي جهة يعني صاحب جهة، فهو مشار إليه، قابل لأن نشير إليه، ويصير بالتالي محل الأكوان الحادة. أكوان الحادة ماذا؟ الحركة والسكون، كل منهما كون حادث، الحركة حادثة والسكون حادث، وكل جسم لا يخلو من هذه الأكوان، فيلزم أن يكون الله جسم وغير خالي من هذه، فبالتالي حادث وممكن يكون، فيكون حادثا فلا يكون واجبا. المسألة الجديدة، نقول والله عز وجل ليس محلا للحوادث، لا تطرح عليه الحوادث. وجوب الوجود ينافي أن يكون الله وينفي أن يكون الله محلا للحوادث، ويستدل على ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول، لو كان الله عز وجل محلا للحوادث يلزم أن يكون متغير، بسبب تلك الحوادث يلزم أن يكون متغيرا، لأن كل شيء إذا طرأت عليه الحوادث يتغير طبيعي، مثل نحن إذا طرأ علينا الشيب نتغير، إذا طرأ علينا الشباب نتغير، إذا طرأت علينا بعض الطوارئ الأخرى نتغير، طرو الطوارئ والحوادث يستلزم التغير والانفعال، وهذا معناه ولازمه تغير، إذا تغير لازمه أن لا يكون واجبا بل يكون ممكنا. هذا الوجه الأول لاستحالة طرو الحوادث عليه. والوجه الثاني لاستحالة طرو الحوادث عليه هو أنه هذا الحادث إن كانت علته ذات الله، ذات الله عز وجل، يعني ذاته عز وجل هي العلة لذلك الطارئ الحادث، يلزم ذلك الطارئ يكون قديم، لأن ذات الله قديمة، فإذا كانت هي العلة فبما أن العلة قديمة يلزم المعلول أيضا وهو ذلك الطارئ قديم، فيلزم تعدد القدماء. وإذا العلة لذلك الحادث الطارئ شيء آخر، يلزم الله عز وجل محتاج إلى ذلك الشيء الآخر، يحتاج إليه ليفيض عليه وليصب عليه ذلك الطارئ الحادث، فيلزم الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجود. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أن يقال هذا الطارئ إن كان صفة كمال، فيستحيل خلو الذات عنه، لأن الذات المقدسة لا تخلو من أي كمال، فيلزم وثابت من الأول وعين الذات، لا أنه حادث، عين الذات يكون يعني صفة كمال، لا أنه شيء حادث على الذات. وإذا كان صفة نقص غير كمال فاتصاف الذات به مستحيل ولا يمكن أن يطرأ على الذات. انتهى يا أخي، أفهمك من الأول. لا يمكن أن تطرأ الحوادث على الله عز وجل، وجوب الوجود ينفي ذلك، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول إن طرو الحوادث يستلزم التغير الذات، والتغير من لوازم الإمكان وينافي الوجوب. وثانيا نقول إن هذا الطارئ يحتاج إلى علة، فإن كانت علته الذات المقدسة يلزم أن يكون هذا الطارئ قديم وليس بحادث.
واحنا معلولين لانه مو موجب، هذا الحكم دا يقول ابن هذا كان موجبا مو كان مختارا.
ولو فرض انه غير الذات كان هو العلة، يلزم احتياج الله الى غير الذات لتصب عليه ذلك الحادث. والوجه الثالث ان يقال ان كان هذا الحادث صفة كمال فالذات متصفة به حتما ولا يمكن أن تخلو عنه، يكون عين الذات لأنه حادث يطرح على الذات بعد ذلك، بل من الأول ثابت وهو عين الذات. وإذا كان صفة نقص يستحيل اتصاف الذات به، طبق العبارة، قال وحلولي الحوادث فيه، حلولي عطف على الذات يعني وجوب الوجود يدل على نفي حلول الحوادث فيه في الله عز وجل. أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، نقطة، وهو معطوف على الزائد، يعني هذا حلول الحوادث عطف على كلمة الزائد. وقد خالف فيه الكرامية في هذا، قالوا بأنه الله محل الحوادث، لكن نحن نقول كلا، والدليل على الامتناع امتناع حلول الحوادث ثلاثة وجوه. الأول هذا أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره، يعني انفعال الله عز وجل في ذاته، يعني ذاته سوف تنفعل تتأثر تتغير بسبب هذا الحوادث، وذلك ينافي الوجوب. الدليل الوجه الثاني، وأيضا هذا الحادث يحتاج إلى علة، إذا علته الذات يلزم أن يكون هذا هذا قديما، هذا الحادث قديما وليس حادثا يطرأ على الذات، قديم من الاول ثابت. ان كانت ذاته فان وايضا فان المقتضي للحادث ان كان ذاته يعني ذات الله عز وجل كان ازلية، يعني ذلك الحادث سوف يصير ازلي قديم لانه حادث وطارئ كما تقولون. وان كان غيره يعني غير الذات، المقتضي غير الذات، يجب الله محتاج الى الغير، كان الواجب مفتقرا الى الغير مع انه محال الافتقار. ولانه هذا الوجه الثالث ذلك الحادث اذا صفت كمان فحتما الذات متصلة به ولا يمكن ان تخلو عنه، وليس شيئا حادثا على الذات، بل هو من الاول لابد الذات متصلة به، ولانه ان كان صفت كمان استحال خلو الذات عنه، وان لم يكن يعني صفت كمان استحال اتصاف الذات به. قال والحاجة، وايضا يا اخوان وجوب الوجود ينفي او ينافي، ينفي يدل على نفي الحاجة، يعني الله عز وجل لا يحتاج الى غيره لا في ذاته ولا في صفاته، ويستدل على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال إن الله ما دام واجب الوجود إذن هو مستغني، إذن هو مستغني عن الغير. ولا يمكن أن يكون محتاجا إلى الغير، فالاحتياج إلى الغير ينافي الاستغناء وينافي وجوب الوجود. هذا هو الدليل الأول، انتهى. أكرر إذن الدليل الأول أن يقال معنى واجب الوجود يعني مستغني عن الغير، لازم الوجود وجوب الوجود أنه لا يحتاج الغير، ولذا محتاج للغير يعني وجوده ليس ضروري. فإذا كان مستغني عن الغير فكيف يحتاج؟ الدليل الثاني أن يقال لو كان الله محتاجا إلى غيره يلزم الدور لماذا يلزم الدور؟ لأن كل شيء غير الله عز وجل هو محتاج إلى الله عز وجل، لأن كل ما سوى الله ممكن، وكل ممكن يحتاج مفتقر فقير. إلى الواجب، وإلا إذا ليس فقير معناه هذا ليس بممكن، معناه واجب. إذن كل ما سوى الله هو محتاج إلى الله، فلو احتاج الله ايضا بدوره لو احتاجه الى الغير لزم الدور. وكرر كل شيء غير الله عز وجل يحتاج الى الله، فلو احتاج الله الى الغير يلزم من ذلك الدور. هذا هو الدليل الثاني على استحالة احتياج الله عز وجل إلى غيره. ولرب قائل يقول لا يلزم الدور، بأن نفترض هكذا إن الله عز وجل في ذاته لا يحتاج إلى الغير. ونفترض أيضا إن الله في بعض صفاته
قلت في بعض صفاته ولم أقل في كل صفاته، في بعض صفاته أيضا لا يحتاج إلى الغير. وإنما يحتاج إلى الغير في بعض صفاته الأخرى. افترض الله عز وجل له 10 صفات، في 9 صفات لا يحتاج للغير، في 10 يحتاج. لو هكذا افترضنا لا يلزم الدور. كيف لا يلزم الدور؟ لأن الله عز وجل يؤثر في الغير بواسطة ذاته وبواسطة تلك الصفات 9، فبواسطة الذات وتلك الصفات يؤثر في الغير، ويكون الغير محتاجا، لكن علما محتاج إلى الذات المقدسة وإلى الصفات 9. فمن هذه الناحية الغير محتاج إلى الله عز وجل، لكن الله عز وجل في الصفة 10 يحتاج علما إلى الغير. فالدور حينئذ ماذا؟ لا يلزم، لأن هذا يحتاج إلى ذاك في جانب، وذاك يحتاج إلى هذا في جانب ثاني. من قبيل أنا أحتاج إليك في علومك، لأن أنت ما شاء الله عالم، أنا من ناحية علومك فقير إليك، وأنت أيضا محتاج إلي، لكن من ناحية أخرى غير العلوم، من ناحية الفلوس الرزق. افترض أنا أعيلك، أنا أمونك، أنا أعطيك النقود، فأنا محتاج إليك في فقهك وعلومك، وأنت محتاج إلي من الناحية المادية. هل يلزم من ذلك دور؟ كلا، إنما الدور يلزم لو كانت جهة الاحتياج واحدة، أنا أحتاج إليك في علومك وأنت تحتاج إلي في علومي، هذا يلزم منه الدور. أما إذا أنا أحتاج إليك في جانب وأنت تحتاج إلي في جانب، لا يلزم الدور. هنا أيضا هكذا نفترض الغير يحتاج إلى الله عز وجل في ذاته وفي صفاته يحتاج، والله عز وجل يحتاج إلى الغير، لكن لا في ذاته وصفاته 9، بل في الصفة 10، فجهة الاحتياج مختلفة، إذن لا يلزم من ذلك الدور. يلا شلون تجاوب يا أخي؟ خوش لطيفة، خوش حكي، باطل باطل، بس شلون تتجاوب؟ يلا شلون تجاوب على الباطل وترفع الباطل وتبين أنه باطل؟ على أي حال، فلأفهرس هذا مرة ثانية والأطبق خوف أن ننساه ثم نرجع ثانية. الخلاصة، وجوب الوجود ينفي أن يكون الله محتاجا إلى غيره، وذلك لوجوه 3. الوجه الأول، إن من لوازم وجوب الوجود الاستغناء عن الغير، والاحتياج يتنافى مع هذا الاستغناء، يتنافى مع وجوب الوجود. والدليل والوجه الثاني، أن يقال لو كان الله محتاجا إلى غيره مع افتراض أن الغير كل غير محتاج إلى الله عز وجل، هذا واضح، لأن كل ما عدا الله ممكن فقير إلى الله عز وجل، فإذا يلزم من ذلك الدور، لأن كل غير يحتاج إلى الله، فلو احتاج الله إلى الغير يلزم الدور. ولعل قائلا يقول كلا لا يلزم من ذلك الدور، لأن الله عز وجل يؤثر في الغير من ناحية ذاته وصفاته التسك، والغير فقير إلى الله في هذا الجانب، في جانب الذات والصفات التسك، لكن الله عز وجل يحتاج إلى الغير لا في ذاته والصفات التسك بل في الصفة العاشرة. أي مانع من ذلك؟ طبق العبارة، أقول وجوب وقال والحاجة، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الحاجة، أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، كلمة الحاجة معطوفة على الزائد كما بينت. نقطة، وهذا الحكم ظاهر، يا حكم أن الله عز وجل لا يحتاج إلى الغير. كيف؟ فإن وجوب لوجوه ثلاثة، الوجه الأول هذا، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، يعني في كل جانب من الجوانب من اللازم أن يكون مستغني، من أي جهة من الجهات لازم أن يكون مستغني، فالاستغناء لابد أن يكون تام، فهو يعني وجوب الوجود. إذن يا أخي مولانا، بل يا مولانا، إذن ينافي الحاجة. ولأنه هذا الوجه الثاني يلزم الدور، قلنا لو افتقره يعني الواجب تعالى إلى غيره لزم الدور. ليش؟ لأن ذلك الغير محتاج إليه، محتاج إلى الله، من باب أنه ممكن، وكل ممكن محتاج إلى الواجب، فإذن الغير ومحتاج، قالوا الله الله عز وجل احتاج إلى الغير الممكن يلزم الدور. لا يقال، هذا الإشكال الذي بينا، الدور غير لازم. ليش؟ لأن الواجب تعالى في ذاته وفي صفات التسك مستغني عن الغير، لا يحتاج إلى الغير، بل هو يؤثر في الغير من هذا الجانب، مستغن في ذاته وبعض صفاته، بعض الصفات قلنا مقصود يعني صفات التسك، عن الغير ومستغني، ما يحتاج إلى الغير، بل هو يؤثر في الغير. وبهذا الوجه، بهذا الجانب، من هذه الناحية، يعني من ناحية الذات وصفات التسك، يؤثر يا أخي في ذلك الغير، فالغير يكون محتاج إلى الله في الذات وفي الصفات التسك. فإذا احتاج الله عز وجل في جهة أخرى، يعني في الصفة العاشرة، إذا احتاج الله عز وجل في الصفة العاشرة احتاج إلى الغير، دور حينئذ لا يلزم، لأجل على أنه احتياجه في الصفة العاشرة واستغناء ماذا؟ من ناحية الذات والصفات التسك، فالاحتياج في جانب والاستغناء في جانب ثاني، أي دور حينئذ يلزم؟ فإذا احتاج يعني الله عز وجل في جهة أخرى في الصفة العاشرة احتاج إلى ذلك الغير، انتفى الدور. طب كيف ندفع الآن هذا الإشكال؟ يجيب عنه قدس سره بجوابين. أولا يقول، الجواب الأول يقول، هذا الكلام إنما يتم بناء، هذا الكلام إنما يتم بناء على أن صفاته عز وجل زائدة على ذاته، إذا كانت زائدة هذا البيان تام. فنقول عندنا صفات عشر في تسك لا يحتاج إلى الغير، وفي العاشرة يحتاج إلى الغير، لا بأس. أما إذا فرض أن الصفات كانت عين الذات، فاحتياج الصفة العاشرة إلى الغير معناه احتياج الذات، لازمه احتياج الذات. داري مولانا، ولازمه احتياج الصفات التسع الأخرى، بل مولانا، إلى الغير، لأن المفروض يوجد اتحاد. وقبل قليل قلنا حكم الثابت لأحد المتحدين يثبت للآخر، فلو كانت صفات عين ذاته متحدة هذا التصوير لا يتم، لأن تكرار لأن الصفة العاشرة إذا احتاجت إلى الغير هذا الاحتياج يسري إلى الذات وإلى الصفات التسع، لأن المفروض يوجد اتحاد بين الذات والصفات التسع وهذه الصفة العاشرة، فإذا احتاجت هذه إلى الغير احتاجت تلك أيضا إلى الغير، فيلزم الجميع محتاج إلى الغير. إذن هذا التصوير الذي ذكرته إنما يتم لو كانت صفاته عز وجل مباينة لذاته مغايرة لذاته زائدة على ذاته، أما بناء على ما هو الحق من العينية هذا الكلام هذا البيان لا يتم. طبق العبارة، لأننا نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على ذاته أو على الذات، هذا بناء على هذا يتم، مع أنه باطل كما سيأتي غد إن شاء الله في المسألة 19 التاسعة، بل مولانا في المسألة 19 يأتينا إن شاء الله أن الصفات ليست زائدة على الذات. زين، هذا الجواب الأول عن الدور. والجواب الثاني عن الدور أن يقال أنت قلت بأن الله عز وجل في الصفة العاشرة يحتاج إلى من يحتاج إلى ذلك الممكن، نحن نقول هذا الممكن حينما يريد أن يؤثر في هذا الصفة العاشرة في تأثيره هذا هل يحتاج إلى الله عز وجل أم لا؟ أكرر السؤال. أنت قلت الله عز وجل في الصفة العاشرة يحتاج إلى الغير، يعني الغير يؤثر في الله عز وجل لكن في صفته العاشرة. نقول هذا الغير حينما يؤثر في الصفة العاشرة في تأثيره هذا يحتاج إلى الله أو لا يحتاج؟ جاوبني. طبيعي أنت المناسب ماذا تقول؟ المناسب ماذا تقول حتى لا تقع في المأزق؟ مناسب ماذا تقول؟ مناسب أن تقول لا يحتاج، إذ لو احتاجه الدور حينئذ يبقى على حاله، فلا بد أن تقول ماذا؟ لا يحتاج، مع أن هذا باطل، فإنه هذا الغير حينما يؤثر في الصفة العاشرة محتاج إلى الله عز وجل. لماذا محتاج إلى الله عز وجل؟ لأنه حينما يريد يؤثر تأثير موقوف على وجود ذاته، لابد الذات موجودة حتى يتمكن أن يؤثر في الصفة العاشرة، إذا الذات ما موجودة كيف يؤثر؟ ومن الواضح وجود ذات الممكن موقوف على الله عز وجل، فثبت أن تأثير هذا الغير فالصفة العاشرة بالتالي موقوف على الله عز وجل، لأن أكرر تأثير هذا الغير فالصفة العاشرة موقوف على وجود ذات هذا الغير، ووجود الذات موقوف عليه من على الله عز وجل، فالتأثير في الصفة العاشرة بالتالي صار موقوفا عليه من على الله عز وجل. فالدور حينئذ ماذا بقى؟ ليش؟ لأن هكذا نقول الدور بقى بعد هذا التكرار، زيادة هذا التكرار، الدور إذن يبقى. ليش؟ لأن الله عز وجل في الصفة العاشرة يحتاج للغير، والغير حينما يريد إيجاد هذه الصفة العاشرة يحتاج أيضا المن إلى الله عز وجل، لأن موقوف على تأثير على وجود ذاته، وجود ذاته موقوف على الله عز وجل، فيلزم ماذا؟ في تأثير محتاج إلى الله عز وجل، فالدور باقي. طبق العبارة. لذلك يقول وأيضا فالدور لا يندفع. ليش؟ لأن ذلك الممكن، ذلك الغير الذي هو ممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة، من تلك الجهة التي يؤثر في صفة من صفات الله عز وجل في الصفة العاشرة، من تلك الجهة التي يؤثر في صفة من صفات الله عز وجل، يكون في تأثيره هذا في تلك الصفة العاشرة محتاجا إلى الله عز وجل، لأن تأثيره موقوف على وجود ذاته، وجود ذاته موقوف على الله عز وجل. وحينئذ يلزم الدور المحال، يبقى الدور على حاله. ولأن هذا الدليل الوجه الثالث يا أخي، وقلنا ثلاثة وجوه يستدل بها على نفي الحاجة، الوجه الثالث الأخير هو هذا. نقول نقول بأنه أو نتمكن هذا من جعله، بلي نجعله وجه ثالث، لكن وجه ثالث بلي وجه ثالث بلي وجه ثالث بلي لرد الدور، لا وجه ثالث لأصل المطلب، لا لنفي الدور، لنفي الدور. الدور هذا الذي بي مو لنفيه، لاستحكامي. احنا مو قلنا على انه رد الدور بان الله يحتاج الى الغير في جانب والغير يحتاج له في جانب اخر، ردينا اولا بان هذا مبني على ان صفات الله عز وجل مباين لذاته، وثانيا ردينا بهذا الكلام، وثالثا هذا، وهو ان نقول بان الله عز وجل لو كان محتاجا فالصفة العاشرة الى الغير كما قلت، نقول هذا الاحتياج الى الصفة العاشرة الى الغير لازمه ان ذاته عز وجل ممكنة، وبتوضيح اخر كما ان نفس الذات المقدسة لو كانت محتاجة الى الغير يلزم ان تكون الذات المقدسة ممكنة، كذلك الاحتياج في الصفة العاشرة الى الغير يلزم نفس الذات ممكنة ومفتقرة الى الغير، نفس الذات، نفس الذات، لا فقط الصفة، لا نفس الذات يلزم ان تكون مفتقرة، والذات نفسها لا يمكن ان تكون مفتقرة لانها يلزم ان تكون ممكن. اما لماذا يلزم؟ لو كان الله في الصفة العاشرة محتاج الى الغير لماذا يلزم نفس الذات تكون مفتقرة وممكنة؟ نفس الذات لماذا يلزم؟ نقول لان صفات الله عز وجل اما كمالية كالعلم والقدرة، ومثل هذه وجودها ضروري، من دونها لا يمكن أن تحصل الذات، صفات الكمال من دونها لا يمكن أن تحصل الذات لأن مكملة للذات. هاي إن كانت كمالية فوجودها ضروري ومكملة للذات، وإن كانت غير كمالية كالظلم كالجهل التي تسمى بالصفات السلبية، فعدم هذه ضروري، عدمها ضروري، والذات لا يمكن أن تكمل إلا بعدمها، بعدم هذه الصفات. فإذا هذه الصفات اتضح يا إخوان، سواء كمالية أو غير كمالية، وجود الذات يتوقف بالتالي، كمال الذات يتوقف بالتالي على هذه الصفات. فإذا كان وجود الذات يتوقف على هذه الصفات، يعني أشبه شيء كالناطقية بالنسبة إلى الإنسان بلا تشبيه. كيف الناطقية بالنسبة إلى الإنسان وجودها ضروري؟ من دون الناطقية لا توجد الذات. الكاتبية والشاعرية ليس كذلك، وجودها ليس ضروري للذات، من دونها يمكن تحصل الذات. أما الناطقية وجودها ضروري للذات، من دونها ما يمكن حصول الذات. نحن ندعي صفات الله عز وجل من قبيل أشبه شيء أو بلا تشبيه، بلا تشبيه، بلا تشبيه، صفات الله عز وجل من قبيل الناطقية للإنسان بلا تشبيه، إذا جسارة في التعبير ما موجود. فإن كانت كمالية هي مكملة للذات، من دونها الذات لا توجد. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لو كان الله عز وجل في الصفة العاشرة محتاج إلى الغير، والمفروض الذات مفتقرة إلى من قلنا إلى الصفة العاشرة، والصفة العاشرة تحتاج إلى الغير، فالذات إذن تحتاج إلى الغير. لو كان، أكرر هذا الأخير، لو كانت الصفة العاشرة تحتاج إلى الغير، والمفروض على البيان الذي ذكرت سابقا الذات تحتاج إلى الصفة العاشرة، لأن قلنا صفات الله عز وجل وجودها ضروري للذات، والذات تتقوم بها، ليست كالشاعرية والكاتبية للإنسان بل كالناطقية للإنسان. فإذا الصفة العاشرة تحتاج إلى الغير والذات تحتاج إلى الصفة العاشرة، فيلزم من احتياج الصفة العاشرة إلى الغير احتياج نفس الذات يا إخوان، نفس الذات، افتقار نفس الذات إلى الغير، ويلزم نفس الذات تصير ماذا؟ ممكن. هذا رد ثالث على ما ذكرت في دفع الدور، لأن أنت دفعت الدور ونحن رددنا هذا الدفع بهذه الوجوه الثلاثة، وهذا البيان لابن سينا، هذا الرد الثالث، طبق العبارة. ولأن افتقاره عز وجل في ذاته إذا كان مفتقر يستلزم أن يكون ممكن، وكذا في صفات الصفة العاشرة لو كان محتاج يستلزم أن يكون ممكن، لأن ذاته، هاي المقدمة التي وقفنا عندها طويلا وأوضحنا من خلالها أن صفات الله عز وجل إلى الله عز وجل كالناطق للإنسان لا كالشاعرية والكاتب للإنسان، لأن ذاته موقوف على وجود تلك الصفة أو عدمها، إما على وجود تلك الصفة إذا كانت الصفة كمالية أو عدمها إذا لم تكن كمالية. والمفروض وجود الصفة يتوقف عليها من على الغير، الذات تتوقف عليها من على الصفة، والصفة تتوقف على الغير، فيكون الذات راح تكون متوقفة على الغير، فتكون الذات ممكنة. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.